الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
الحمد لله وكفى والسلام على عبادي الذين اصطفى لسيم النبي المجتبى والأمين المصطفى وصحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع كتاب التدارات سنن ابن ماجه. نسأل الله أن ييسر لنا ولكم هذه الأحكام وهذه المعاملات، لأنها أيضا من أهمية بمكان، ولله الحمد لله يعني أكثر البيوع نحن راجعناها الآن. طيب، باب عهدة الرقيق. عن الحسن، روى المصنف عن الحسن قال إن شاء الله عن سمرة بن جندب، نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عهدة الرقيق 3 أيام. حديث في ضعف. وأيضا عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عهدة بعد 4. الحديثان ضعيفة. الإمام الخطابي قال معنى عهدة الرقيق أن يشتري العبد أو الجارية ولا يشترط البائع البراءة من العيب، فما أصاب المشتري به من عيب في الأيام 3 فهو من مال البائع ويرد بلا بينة. وهكذا فسره قتادة فيما ذكره أبو داود، وإلى هذا ذهب مالك بن أنس على قوله أيضا لا خلابة. وهذا إذا لم يشترط البائع البراءة من العيب. وضعف أحمد عهدة 3 في الرقيق، وقال لا يثبت في العهدة حديث. باب من باع عيبا فليبينه. يعني لو باع سلعتان فيها عيب وجب عليه أن يبينه، من باب الدين النصيحة. نعم. روى المصنف رحمه الله تعالى بسند عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. المسلم أخو المسلم يعني لا يغشه، لا يخدعه، لا يظلمه. المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. أيضا هنا الحديث عن واثلة، لكن الحديث تعلمون الحديث في إسناده صائقة، الحديث في إسناده بقية بن الوليد، وأنتم تعلمون بقية بن الوليد وما أدراكم ما بقية بن الوليد. وقال علماؤنا من المحدثين وهذا يتنغمون به: بقية حديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. حديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. قال: من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل ملائكة تلعنه. أعوذ بالله، يعني هذا سبحان الله. وحقا قال النبي صلى الله عليه وسلم: غشنا فليس منا. لكن هذه المسألة أعظم بكثير جدا من العمل الذي يقع فيه. لذلك علمانا أيضا وجعلوا ميزانا للوضع بالعمل اليسير يكون له الأجر الوفير جدا جدا جدا، فهذه علامة على الوضع. أيضا العمل اليسير يكون له عقاب أليم جدا جدا جدا. الحديثان يبينان أن حق المسلم على المسلم أن يصدقه، أن يكون صادقا، أن يصدقه في البيع، وأن يبين له ما فيه من العيب، إذ إن كتمان العيب غش وخداع وأكل مال أخيه المسلم بالباطل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتاب ولرسوله، لله ولرسوله ولكتاب ولأمة المسلمين وعامتهم. والحق أن غش المسلم أخي المسلم قطع أواصر المحبة وتضيع لأعظم ما يكون بين المسلمين والمؤمنين، وهي الأخوة الإيمانية. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرغاء قال: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهم. وإن كذب وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهم. ولذلك الإمام البغوي يقول: والتدليس في البيع حرام، مثل أن يخفي العيب، وأيضا أن يجعل الأشياء محفلة مصرات، أو يجعل يعني وجه الجارية يجعل فيه أشياء، وشعر الجارية يجعل فيه أشياء بصبغ أو بغيره للتغرير، فيظنها المشتري حسناء وأنها صغيرة السن وشعرها يعني له مزايا معينة، فيدلس على على المشتري، والمفروض أن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. نعم، هذه فيها دلالة أيضا على مسألة الغش الذي لا يجوز. وهذا هل يجعل بيع باطلا؟ لا، يجعل للمشتري حق الفسخ، يجعل للمشتري حق الفسخ. باب آخر، قال باب النهي عن التفريق بين السبي، وهذا أيضا رواية عن ابن مسعود وفي الحديث ضعف أيضا. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوتي بالسبي أعطى أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم. وفي رواية أيضا فيها ضعف عن ابن أبي طالب قال وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال ما فعل الغلامان؟ قلت بعت أحدهما، قال رده، يعني عشان ما يكونش التفريق. ورواية أيضا ضعيفة، كل هذه الروايات في هذا الباب من باب الكلام على السبي كلها ضعيفة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وأخيه. وهذه الأحاديث أيضا فيها بيان عظيم رحمة الإسلام وعظيم الاعتبار الألفة دون الفرقة، وأيضا ألا يفرق بين الوالد وولده ولا الوالدة وولدها ولا بين الأخوين، فإن هذا قد يغمر المرء بالأسى والحزن وطول الهم والغم في القلب. وأنت تعلم أن الإسلام جاء يعني في شأن الرقيق والسبي، جاء الإسلام بكل يعني أحكام على الأمر بالعتق، فالشرع متشوف جدا لمسألة العتق، دلالة واضحة جدا أن ديننا الحنيف ينبذ هذا. لكن هم لما تركوا عبادة الرحمن وذهبوا إلى عبادة الشيطان أذلوا أنفسهم، فجعلهم الله جعلها في هذه المهانة وهذه المذلة. ومع ذلك لأن منهم من أسلم ومنهم من يسارع بعدما يرى أخلاقيات المسلمين ويرى ديانة المسلمين حقا يسارع في الإسلام، فمنهم من يسعى سعيا حثيثا إلى الإسلام. لذلك الشرع متشوف جدا لمسألة العتق. وأيضا شوف أفضل القربات والطاعات والصالحات هو تقوية أواصر المحبة، وكما قلنا بأنه هناك أسس للتعامل مع الجميع. والإسلام يعنها عن التفريق بين الأم وولدها، وأيضا عن الأخوين وعن الأب ووالده إذا كان سيبيع. وأيضا في العتق إذا يعتق الاثنين، وقد قال بعض العلماء إذا باع مع التفريق فالبيع باطل، وهذا قول انفرض به الشافعي عن الجمهور، فقال إذا باع الأم دون الولد أو الولد دون الأم فالبيع باطل، لأن النبي نهى عن التفريق. وهذه كما قلنا يعني هذه رحمة الإسلام. ولذلك الخطاب وغيره يقول إذا اجتمع في ملك رجل أم وولدها الصغير ففرق بينهم في العتق فجائز، لأن العتق يمنع الحضانة. أما إذا باع أحدهما دون الآخر فإن كان بعد البلوغ المولود 7 سنين فجائز، لأن الولد يستغني عن الأم في هذا السن، والأولى أن لا يفعل. وإن كان دون 7 سنين فلا يجوز، والبيع مردود. بعد العلم به قال الشافعي لما روي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وكان حديث فيه ضعف أيضا. وكذلك حكم الجدة يعني حكم الأم وحكم الأب أيضا في نفس الأمر، لأن مسألة التفريق مسألة الهم والحزن الذي والأسى الذي يعني يسلط على القلب بالتفرقة. وهذه سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الحمرة تفرش بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه الحمرة بفرخيها، من فجع هذه الحمرة بفرخيها وفرق يعني بينه وبينها، ولكن الله تعالى لا يترك عباده سبحانه وجل فعلا وهو أرحم عليه من أمهم ومن أنفسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ردوا عليها فرخيها، ردوا عليها فرخيها. كان الأمر أخف في بيع الأخوين وأيضا في البهائم، لكن كما قلت اعتبار عين الشرع في هذا الباب من الأهمية بمكان. فلذلك جمهور العلم أيضا يرون التفريق بين الصغير والكبير، قالوا إن بلغ يعني فوق 7 سنوات أو فرق أو بلغ إلى التمييز فحاجته إلى أمه لا تكون كبيرة، فيكون البيع بالتفريق هنا خلاف الأولى، ليس محرما لكن خلاف الأولى. لكن أحمد كان له قول آخر خلاف الشافعية والحنفية الذين قالوا بالتفريق في السن، قال المسألة لا فرق بين الصغر والكبر، لأنه بالتفريق كما قلت إصابة القلب بالهم والحزن، وقد أيضا يكون فيها تقطيع للرحم، ووصل الرحم من أفضل الطاعات، ووصل الرحم واجبة على الصغير وعلى الكبير. نعم. فإذا فرق بين الوالد وولده، بين الوالدة وولدها، رد البيع للنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الحق أن الشافعي أخذوا بظاهر الحديث، ولكن نظروا أيضا للمعنى في مسألة التفريق وتأثير التفريق، والحنفية أيضا كذلك نظروا إلى مسألة التفريق. أما الحنابلة أعمقوا النظر جدا في مسألة، في عبادة قد تنتهي بالتفريق سواء كان صغيرا أو كبيرا. الشافعية والحنفية يجدون بأنه لا يجوز البيع، والبيع باطل في هذا الباب إن كان صغيرا، أما إن كان كبيرا فهو خلاف الأولى. أحمد قال يرد صغيرا أو كبيرا، وأيضا قد يعني قال بعض المالكية هذا القول للإمام أحمد، فاتفق على أنه عدم التفريق في الصغيرة والكبيرة في البيع حتى لا تكون الفرقة، فتقطع أواصل المحبة وأيضا صلة الرحم، فيكون هذا من باب الوسائل لها أحكام المقاصد. وتعلمون بأن مذهب أحمد المالكية يعني يعتنون جدا بمسألة الوسائل. باب شراء الرقيق، نأخذ باب الثلاثة عشان حتى يعني ندخل على الصرف لأنه مهم. روى المصنف عن العداء ابن خالد بن هودة من يعني كتب الله نفسه له كتابا، قال من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم للمسلم. يعني هنا فيها يعتبر اشتراطه لعدم البيع، لعدم يعني اشتراط هنا لعدم العيب في البيع. فباب شراء الرقيق كما قلنا هنا على البراءة من البيع من العيب. وأيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول، طبعا هذه السلسلة في 11 قول، وقلت أن الصحيح أنها مقبولة، وإن كان الشافعي لا يأخذون بها ويقول صحيفة فضعف بها أحاديثها، في صراحة أحاديث كثيرة جدا بهذه السلسلة، كباز بن حكيم عن أبيه عن جدي أيضا، لكن عمرو بن شعيب أكثر كمان، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشترى أحدكم الجارية فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وليدعو بالبركة. وإذا اشترى أحدكم بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليدعو بالبركة وليقل مثل ذلك. طبعا هذا على كل شراء، على كل شراء يقول ذلك. طبعا في قول لا داء، طبعا في كل داء سواء كان ظاهرا أو باطنا يعلمه طبعا. ولا غائلة، يعني الغائلة أنه يعلم بها عيبا خفيا ولا يقول ولا يصرح. خير ما جبلتها عليه يعني خير الأخلاقيات التي تكون عليه، شر ما جبلتها عليه الأخلاقيات التي لا تروق لكثير من الناس. وهذا الحديث عندما يقول له لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم للمسلم، فيها تحريم الغش والتدليس والتغرير به، وفيه أيضا بيان الصدق في البيع. وقد قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وقال فإن صدق وبينا بورك لهم في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. ولما قال لهما هذا يا صاحب الطعام، كل ذلك تحريم للغش والتغرير والخداع بالناس والتدليس. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المحفلة المصرات، وأن النبي نهى عموما كما صحيح مسلم عن الغرر، فكل غرر بيع غرر بيع باطل، لأنه فيه كما قلنا إهدار لحق الله جل وعلا في الصدق والتبين عند المبايعة، ولأن الشرع الحنيف وضع أسسا وأصولا في تعامل المسلمين بعضهم ببعض، وحتى المسلمين مع غيرهم، برفيع الخلق والأمانة والصدق عند البيع، مع السماحة. رحم الله امرأة سمحا إذا ابتاع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. وأصل ذلك كله الدين النصيحة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين في حديث تميم الداري، الدين النصيحة. قلنا من يا رسول الله؟ قال الله ولكتابه وأئمة المسلمين وعامته. وأيضا حديث في مسلم جرير بن عبد الله البجلي قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. وليس بيع المسلم أن يكون فيه الخديعة ويكون فيه التغرير ويكون فيه الغش. لذلك قال لا داء يعني لا عيب سواء باطنا أو ظاهرا. وهناك عيوب باطنة يكون عنده مثلا فيروس معين ليس يستطيع أن يعمل معه مجهودا كبيرا، لكن في رؤيته عند الرؤية ظاهرا صحة وقوة وغير ذلك، ولا يعلم أنه عنده داء داخلي، هذا الداء يعني يقوض قوته ومجهوده، فهذا واجب أن أن يبينه ولا يكتمه. وهذا بيع المسلم للمسلم على الصدق والأمانة وعلى الود أيضا وعلى المحبة وعلى إبقاء العلاقة الطيبة بين المؤمنين بعضهم لبعض. والغائل فيه أن يكون أبقا أو يكون مسروقا. وشيء أيضا خفي من التدليس والخفة بمعنى الحرام، فأن يكون يعني صاحب حرام عليكم السلام وكاتب. وأما حديث عمرو بن شعيب فيه الدعاء بالفلاح والبركة على ما يشتري، وفيه أيضا تنبيه إلى تذكير النفس بشكر الله على نعمائه. فكلما كان المرء يعني شاكرا لنعماء الله جل في علاه كلما كان عابدا حقا، عبادته تظهر وتتجلى في حسن شكره لربه جل في علاه. ولذلك كان يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، جبلتها يعني طبعتها خلقتها جبلة، يعني جبلة في الأخلاقيات التي تزرع فيها. لما قال له إن فيك خصلتان إن فيك خصلتين يحبهما الله جل في علاه، قال أجبلني الله عليهما أم اكتسبتهما؟ قال جبلك الله عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على شيء يحبه الله جل في علاه. الفوائد المستنبطة من ذلك: ديننا دين الرحمة وشريعتنا شريعة العدل، ديننا دين الرحمة وشريعتنا شريعة العدل. من أفضل الطاعات وأقرب القربات صلة الرحم وتقوية أواصر المحبة بين المؤمنين والمؤمنات، حرمة التدليس والتغرير، ووجوب الصدق في البيع بين المسلمين بعضهم البعض وبين المسلمين وغيرهم.
ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فدافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلفي النقيا. وتلك عقيدة السلفي النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.